إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يا من تستقبلون بعد أيام أعظم أشهر العام وأعظم وأفضل لياليه، أي شيء يفعله القرآن الكريم في النفوس البشرية، وأي تأثير أعظم للقرآن الكريم من تأثيره في شهر رمضان المبارك. أيها المؤمن المبارك، هل سألت نفسك سؤالاً، كيف قدم الله تبارك وتعالى لنا شهر رمضان الكريم في القرآن الكريم؟ أو بمعنى آخر، ما هي هوية رمضان التي عرضها لنا القرآن الكريم؟ حتى تعلم الارتباط الوثيق بين هذا الشهر وبين كتاب الله تبارك وتعالى. إن الذي يتأمل في الآيات القرآنية التي تعرضت لذكر شهر رمضان سيجد أن ذكر رمضان جاء في صيغتين: صيغة الشهر الكامل شهر رمضان، وجاء في صيغة جزئية، يعني في ذكر بعض لياليه، وهي ليلة القدر. أما في الصيغة التي جاء فيها ذكر الشهر الكامل، فقد قال الله تبارك وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعرفه الله تبارك وتعالى لنا بأنه الظرف الزماني للقرآن الكريم. وأما في الصيغة التي أشير فيها لذكر رمضان بصورة جزئية، وهي أحد لياليه، فقد جاءت في موضعين: مرة باسم ليلة القدر، ومرة باسم الليلة المباركة. فأما ليلة القدر فيقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو الذي أنزله الله في ليلة القدر؟ وأما باسم الليلة المباركة فيقول الله جل جلاله في مطلع سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي كلا الموضعين كما تلاحظ ذكر الله هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن الكريم. يا لربنا العجب، في المواضع التي ذكر الله فيها رمضان بصيغة الشهر الكامل وبصيغة الليالي الجزئية، تم تقديم رمضان لنا من خلال علاقته بالقرآن الكريم. أي إشارة لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من تلك الإشارة؟ استعرض كل شهور السنة الفاضلة، شهور الحج الأشهر الحرم لن تجد كثافة في الإشارة للقرآن كما تجده في علاقة القرآن برمضان، بل ثمة أمر قد يكون أشد لفتا للانتباه من ذلك، إنه ليس فقط إنزال القرآن اختار الله له رمضان، بل حتى مراجعة القرآن الكريم يختار الله لها شهر رمضان. لقد اختار الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مراجعة القرآن الكريم في شهر رمضان، فكان جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة لأنه اختص بنقل كلام الله يعقد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجالس مسائية في كل ليلة من رمضان لمراجعة القرآن الكريم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. لماذا اختار الله تحديدا هذا الشهر من بين شهور العام؟ لماذا اختصه الله بمراجعة القرآن؟ أليس في هذا إلماحا إلى أن الساعات الرمضانية هي أشرف الزمان وأليقه بالقرآن الكريم؟ هل هناك لفت للانتباه لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من هذه الإشارات في اختيار توقيت نزول القرآن ليكون في رمضان، واختيار توقيت مراجعته ليكون في رمضان أيضا؟ الحقيقة أن هذه المدارسة إذا أخذ الإنسان في تخيلها تستحوذ عليه المهابة. من يتصور مجلس ليلي رمضاني لمراجعة القرآن طرفاه أعظم إنسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم ملك جبرائيل عليه السلام، وموضوع المدارسة أعظم كلام كلام ملك الملوك؟ يا الله، أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل ذلك المجلس! لمجالس القرآن في رمضان أثر على النفس، على انشراحها، على سكينتها، على هدوئها، على استقامة السلوك، على استقامة الأخلاق، على هدوء الطباع. القرآن له أثر على حياتك. يعجز بعض الناس مع الأسف عن تصور أثر القرآن إلا أن مراجعته تضبط حروفه، مع كون القرآن الكريم ينشر على حياتك السكينة، يمدك بأمداد يعجز عقلك عن تصورها. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتأثر كثيراً بهذه المدارسة القرآنية الرمضانية مع جبرائيل، وكان الصحابة يرون أثر تلك المدارسة على شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان ابن عباس يعبر عن ذلك التأثير فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أرأيت أثر القرآن؟ انظر كيف كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد بمدارسة القرآن مع جبريل. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أنزل عليه القرآن ومع ذلك يكون أثر القرآن عليه بهذا الوضع وبهذه الصفة، فكيف بالله عليكم ستكون حاجتنا نحن أصحاب القلوب التي أمرضتها، نحن أصحاب القلوب التي أمرضتها الشهوات والشبهات، كيف ستكون حاجتنا لمدارسة القرآن ولثني الركب على حفظه ومراجعته ومدارسته، أخص ما يكون في هذا الشهر. أي حرمان أوقع فيه بعض المتثيقفة أنفسهم حين أوهموها، حين أوهموا أنفسهم أنهم يعرفون القرآن حرفا حرفا، وأنهم قرؤوه، وأنهم لا حاجة لهم إلى استمرار تلاوته وتكراره وترديده وتدبره ومدارسته، فقد قرؤوه وكل ما فيه قد استنزفوه، وليس في القرآن جديد يمدهم. أي حرمان أوقعوا أنفسهم فيه؟ ما هو تأثير تلك المنائر التي تصدح بأصوات القرآن الكريم من أئمة المساجد في تراويح رمضان؟ أي سكينة تبثها على القرى والمدن وعلى البيوت وعلى أجواف الغرف؟ كيف يعمل سحر في بلد تصدح بيوته وشوارعه ومساجده بالقرآن الكريم؟ أي تأثير لأصوات التالين للقرآن على الناس وعلى بلدانهم؟ إن أشهر فعالية اجتماعية في شهر رمضان المبارك هي بطبيعة الحال صلاة التراويح. هل سألت نفسك ليلة ما الحكمة من صلاة التراويح؟ لأي شيء يجتمع الناس في المساجد لصلاة الليل وقد كانوا طول العام يصلون في أجواف غرفهم؟ لماذا اختص هذا الشهر باجتماع الناس لصلاة الليل جماعة؟ هل سألت نفسك مرة هذا السؤال؟ يجيبك العالم الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله. انتهى كلامه. سبحان من فتح على ذلك العقل الحراني التيمي في فهم أسرار الشريعة. صلاة التراويح لسماع القرآن. إذا تأمل المسلم النسبة بين رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت نزول القرآن أدرك شيئا خفيا بالنسبة لصوم يوم الاثنين تطوعا وبين نزول القرآن فيه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت، ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. لاحظ بالله عليك هذا الخيط الرفيع بين كون شهر رمضان الذي يجب صومه هو شهر نزول القرآن، وبين يوم الاثنين الذي يستحب صومه، لأنه وكونه اليوم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فيه. هل من المعقول أن تكون هذه التوقيتات الزمنية لا تحمل أي دلالة شرعية ولا أي رسائل تضمينية؟ لا، بل ثمة رسائل يعقلها المؤمنون في ارتباط القرآن برمضان وبصوم رمضان. بل إن من عجائب الموافقات التاريخية أن أشهر جهاد السلف في القرآن وللقرآن وذباً عن القرآن وقع في شهر رمضان. إن فتنة القول بخلق القرآن التي ابتلي بها علماء العالم الإسلامي في زمن الدولة العباسية، وثبت فيها إمام السنة أحمد بن حنبل عليه رحمات الله ورضوانه، كانت تلك الحادثة في شهر رمضان بدايتها. يقول الذهبي: وفي رمضان كانت محنة الإمام أحمد في القرآن، وضرب بالسياط حتى زال عقله رضي الله عنه ورحمه. فسبحان من أنزل القرآن في رمضان، وابتلى أئمة السلف بالجهاد للقرآن في رمضان. وهذا مجرد توافق تاريخي فيه إلماحة لطيفة تستطرفها النفوس، وإذا حاول المرء أن يتأمل في سر العلاقة بين رمضان والقرآن أو أزمان الصيام والقرآن، فإنه يمكن أن تكون العلاقة أن الصيام يهذب النفوس البشرية فتتهيأ لاستقبال القرآن. ففي أيام الصيام تكون النفس هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام وفضول الكلام وفضول النظر وفضول السماع. وهذا يعني أن من أعظم ما يعين على تدبر القرآن وفهمه التقلل من الفضول، أن يتقلل الإنسان من الفضول في النظر والكلام والسماع والخلطة، تصفح المواقع، قضاء الأوقات بالصحف. يجب أن يكون لك في رمضان برنامج مختلف، يجب أن يكون ارتباطك بالقرآن في رمضان ارتباط مختلف، يجب أن يشعر كل من حولك أن علاقتك مع القرآن في رمضان قد اختلفت. وكلما زالت حواجز الفضول تهاوت الحجب بين القلب وبين القرآن فاطلع على عجائب القرآن. وكلما زادت حجب الفضول كلما حرم القلب أنوار القرآن. ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعام والشراب والنكاح بالصيام، ويتقلص فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف، كان هو شهر القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، أعمر به أعمارنا، أصلح به قلوبنا، اجعله قائدا لنا إلى رضوانك يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا من أنزل القرآن بين ظهرانيهم وفي أرضهم وعلى أجدادهم، يا حماة السنة ويا حراس العقيدة، آن لنا أن نعيد ترتيب علاقتنا مع القرآن الكريم. أنت على عتبة الشهر، فهيئ لساعات رمضان برنامجا يليق به ويليق بالقرآن الكريم وقد سمعت عظيم العلاقة بينهما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان في عافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعلى سائر الأعمال الصالحة فيه، وأن يرزقنا فيه القبول والعتق من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من كتابك ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، أصلح يا رب به قلوبنا وأخلاقنا وسلوكنا ودنيانا وآخرتنا يا خير مسؤول. اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحفادنا حفاظا لكتابك عاملين يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا واقض عنا ديوننا. اللهم صب عافيتك على أبداننا وعلى أبدان سائر مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرجك لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب، احقن دماءهم يا رب، احم أعراضهم يا رب، فرج همومهم، نفس كروبهم وعجل خلاصهم، وعليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم من كادنا والمسلمين فكده، اللهم من مكر بنا والمسلمين فامكر به يا قوي يا عزيز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.